أكون في سورة الحشر، اللهم المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أي مثل اليهود في انخداعهم بأهل النفاق وذهاب بعود أهل النفاق عنهم كانخداعهم بالشيطان وذهاب بعود الشيطان عنهم وتبرؤهم منهم. فكما أن أهل النفاق خدع اليهود بقولهم لئن قتلتم لننصرنكم لئن خرجتم لنخرجن معكم، فكما أنهم خدعوهم بهذه الأقاويل فكذلك خدعهم الشيطان، وكذلك خدع الشيطان الإنسان بقوله الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكما أن أهل النفاق خدع اليهود فكذلك الشيطان خدع الإنسان، كما أن أهل النفاق خدع اليهود وقالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، فكذلك خدع الشيطان الإنسان وقال له اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقد ساق العلماء عند تفسير هذه الآية آثارا إن كانت لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الآثار الإسرائيلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمثالها: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق، ولكن قولوا آمنا به كل من عند ربنا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسرائيليات منها إسرائيليات تحكى لا تصدق ولا تكذب، ومنها إسرائيليات تصدق قولا واحدا، ومنها إسرائيليات تكذب قولا واحدا. فالإسرائيليات التي تصدق قولا واحدا هي الأخبار التي أقرها ربنا وأقرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووافقت الشرع. هذه إسرائيليات تصدق إذ قد حكاها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسرائيليات تكذب قولا واحدا وهي الإسرائيليات التي خالفت كتاب الله وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإسرائيليات بين ذلك هي أخبار إسرائيلية لم يكذبها الله في كتابه ولا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يثبتها كذلك، فهذه تحكى ولا تصدق ولا تكذب. فمن هذه الإسرائيليات خبر ورد عند تفسير هذه الآية: كان في بني إسرائيل عابد من العباد يعبد الله في صومعته، وكانت هناك في بلدته فتاة حسناء ولها إخوة أربعة، فأراد إخوتها السفر فقالوا: من نستأمن على أختنا أفضل من هذا العابد. فذهبوا إليه في صومعته فأبى أشد الإباء أن يقبلها أو يتفقد أحوالها، فأصروا عليه، فآل الأمر إلى أن قبل رعاية أختهم وهي في بيتها. فانطلقوا مسافرين، وذهب هو الآخر يتفقد أحوالها اليوم بعد الآخر ويطمئن على حالها. فبين له الشيطان سوء العمل وقال: سلها لعلها متوحشة من فقدان الرفقة. فصار بعد أن كان يترك الطعام على باب دارها يسألها عن حالها، ثم آل به الأمر إلى أن دخل وخلى بها وارتكب معها الفاحشة. ثم لما حملت خشي من الفضيحة فقتلها ودفنها. فلما جاء إخوتها سألوه عن أختهم فقال لهم: قد ماتت وقد أحسنت إليها وقمت بدفنها وبالصلاة عليها. فصدقوه. ثم إن الشيطان ذهب إلى إخوتها في منامهم وأوعز إليهم بالذي كان وحدث وقال: إن أختكم في مكان كذا وكذا. فذهبوا واستخرجوها وأتوا به وشكوه إلى الملك، فقرر قتله بعد أن اعترف. فأخذ ليقتل، فجاءه الشيطان في طريق القتل وقال: أنا الذي حملتك على الخلوة بها، وأنا الذي حملتك على الزنا بها، وأنا الذي حملتك على قتلها، فإن أطعتني الآن أنجيتك. قال: وما تريد مني؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة. فسجد له فقتل وهو ساجد للشيطان. فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وفي القصة كما أسلفنا ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي من الإسرائيليات، والعبرة منها مأخوذة. فالشيطان يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، فوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا فعل الشيطان دائما، يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه ومن أفعاله. ولذلك يقول ربنا سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم أي الشياطين والقرناء ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، وفي قراءة جاءنا، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فدائما كل قليل مبطل وكل قرين سوء يتبرأ من خليله ومن قرينه يوم القيامة. ولعله قد تقدم على مسامعكم ما صححه السيوطي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن عقبة ابن أبي معيط أو في شأن أبي معيط. قال ابن عباس: كان أبو معيط رجلا حليما لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفره، وكان مشركو مكة إذا جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آذوه ونالوا منه. وكان لأبي معيط خليل غائب بالشام، فرجع خليله من الشام فسأل امرأته: كيف حال فلان وفلان من أهل مكة؟ فأخبرته، فقال لها: وكيف حال أخي أبي معيط؟ قالت له: لقد قضى أبو معيط. ثم إن أبا معيط أتى يحيي صاحبه القادم من السفر، فدخل عليه يحييه فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لي أحييك ولا ترد علي تحيتي؟ قال: كيف أرد عليك التحية وقد صبأت، أي دخلت دين محمد وتركت دين قومك؟ قال: وقد فعلتها قريش، فماذا يرضيك عني حتى ترد علي تحيتي؟ قال: لا أرضى عنك بحال حتى تذهب إلى محمد في مجلسه فتسبه بأقبح ما تعلم من سباب، وتشتمه بأقبح ما تعلم من شتائم، وتفزق في وجهه. فذهب الغوي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه بأقبح السباب وشتمه بأقبح الشتائم وبزق في وجهه، فما زاد الرسول على أن مسح البزاق عن وجهه وقال: لئن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. فلما كان يوم بدر أراد المشركون أن يخرجوا أبا معيط معهم، فأبى وتذكر مقولة رسول الله، فعرضوا عليه أفضل النوق، قالوا: إن كانت لنا الدولة والدائرة شاركتنا المغنم، وإن كانت علينا فررت على هذا الجمل. فشاء الله أن يقع أبا معيط في الأسر، فقدم كي تضرب عنقه من بين الأسارى الذين قدموا الفداء، فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بزقت في وجهي. ونزل قوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فكل خليل يتبرأ من خليله يوم القيامة، وكل قرين يتبرأ تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فجدير بكل منا أن يفتش في أصدقائه ويفتش في خلانه قبل أن يأتي يوم القيامة فيلعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية اتقوا الله بما نتقي الله وبما نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ هي بكل أعمال البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولهذه الآية سبب نزول مع آية النساء الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لهما معا سبب نزول. فقد تنزل آية من عند الله سبحانه وتعالى في عدة وقائع، وقد تنزل عدة آيات في واقعة واحدة، قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، أن يحدث شيء ويحدث شيء آخر ويحدث شيء ثالث ويحدث شيء رابع، وتنزل في الأربعة كلهم آية واحدة. فيقول مثلا ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت في كذا، ويقول جابر عن نفس الآية إنها نزلت في كذا، ويقول عمر عن نفس الآية إنها نزلت في كذا، ولا يكن هناك تعارض، بل حدثت هذه الأشياء كلها فنزلت الآية الكريمة في هذه الأشياء جميعها. والعكس كذلك يكون، واقعة واحدة تنزل فيها عدة آيات كحالتنا هذه. فقد جاء وفد من غطفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أثر الفقر والفاقة، مشتابي النمار، يلبسون جلود النمور من الفقر والفاقة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بهم من فاقة، رأى الفقر الشديد يعلوهم، ورأى حالة المسكنة والانكسار تخيم عليهم. فاتجه عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بهم من ذلة وانكسار وضعف واستكانة وفقر وجوع، خرج على أصحابه فتلا هاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعمد رجل إلى صدقة فتصدق بها فتبعه الناس على ذلك، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وأضاء، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي ليوم القيامة، وعبر عنه بالغد لقرب وقوعه، كما قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال تعالى: فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تأكيد على الأمر بتقوى الله. وآيات الكتاب العزيز متعددة وفي غاية الكثرة في الأمر بتقوى الله، فهي وصية ربنا لنا ووصية الأنبياء لأممهم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. لماذا وصيناهم ووصيناكم؟ أن اتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا الختام يعظم مراقبة العبد لربه، وينبغي أن يكون العبد على هذه الحال من المراقبة، وهي مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي ويرى تقلبك مع الساجدين. فجدير بالعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة كأنه يرى ربه، فإن لم يكن يرى ربه فإن ربه سبحانه وتعالى يراه. وكما قال تعالى: يعلم متقلبكم ومثواكم، والله خبير بما تعملون. ثم قال سبحانه محذرا إيانا من التشبه بأهل الكفر الذين نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا العمل للقائه سبحانه ونسوا ذكر ربهم كذلك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فمن العلماء من حمل النسيان هنا على الترك، أي تركوا العمل للقاء الله وتركوا ذكر الله سبحانه وتعالى، فأنساهم الله سبحانه وتعالى العمل لأخراهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والآية معناها قد تكرر في جملة آيات: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، إلى غير ذلك من الآيات. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لو جعلنا للجبل إدراكا وأنزلنا هذا القرآن عليه وأوحيناه إليه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بعكس بني آدم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله ساكنا متواضعا، بل لرأيته متصدعا متفتتا من خشية الله سبحانه. قال بعض أهل العلم إن الجمادات لا إدراك يعلمه الله ويعلم صفته، فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الجبال، قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فدل ذلك على أن للجبال إدراك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقال سبحانه، وقال الله جل ذكره في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن، وقد حن الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: كنا نسمع للطعام تسبيحا وهو يؤكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه الآيات مع قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، على أن الجمادات لا إدراك لكن يعلمه الله ويعلم ماهيته ربنا سبحانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقد قال تعالى في شأن الجبال: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا مقصد وهذا مبتغى من وراء ضرب الأمثال للناس. ولذلك قال كثير من المفسرين: ينبغي أن نفكر في الآيات وفي الأمثال ونبحث عن معانيها الغامضة، فإن القرآن نزل ليتدبر ونزل ليتأمل ويتفكر فيه، كما قال تعالى: لعلهم يتفكرون، وكما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وكما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها. يتدبرون القرآن، وكما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هذه إحدى آيات توحيد الألوهية، ويأتي كتاب الله في عدة مواطن. قال الله جل ذكره: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، إلى غير ذلك من الآيات. يقول سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، عالم الظاهر ما ظهر وما بطن، يعلم ما ظهر ويعلم ما استتر سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، يعلم ما ظهر وما خفي، كما قال لقمان في موعظته لولده: يا بني إنها، أي الخطيئة على رأي جمهور المفسرين، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يعلم ما لطف أي ما دق، خبير بموطنه ومكانه سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. كما قال فريق من العلماء: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ومن أهل العلم من قال: إن الرحمن أعم من الرحيم، فالرحمن رحمته عامة بالمسلمين وبالكافرين في الدنيا، أما الرحيم فأخص من الرحمن، قالوا لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وعلى هذا بعض المآخذ تأتي في محلها إن شاء الله. هو الرحمن الرحيم، واسم الرحمن قد اختص به ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال فريق من أهل العلم: إن مسيلمة الكذاب لما تشدق وتطاول وأطلق على نفسه رحمن اليمامة وشم بالكذب ووصف به إلى يوم الدين، فليقال إن مسيلمة الكذاب، مع أن هناك كذابون آخرون ككذاب اليمن الأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي، لا وكلهم كذابون، لكن لفظة الكذاب كانت أشد التفاقا بمسيلمة لدعواه إنه رحمن اليمامة. قال الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. أما الملك فواضح معناه، هو المالك المتصرف في كل شيء، القدوس، والقدوس هو المطهر. ومنه قول الشاعر: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، فلا قدست أي لا طهرت. فمن قولهم العاصمة المقدسة أي المطهرة، وقولهم وقوله تعالى الوادي المقدس أي المطهر. فالقدوس هو المطهر، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. السلام. للعلماء أقوال في تفسير مراد بقوله تعالى في هذا الاسم السلام، فمنهم من قال هو المسلم من كل عيب ومن كل نقص، ومنهم من قال هو الذي يسلم عباده المؤمنين من النيران ويدخلهم الجنان، إلى غير ذلك من الأقوال. السلام المؤمن في العلماء في إطلاق المؤمن أو اسم المؤمن لله أقوال، أحد هذه الأقوال أنه يؤمن عباده المؤمنين، والآخر القول الآخر أنه يصدق المؤمنين فيما ينقلونه عن ربهم سبحانه وتعالى. وسمى أقوال أخرى أيضا السلام المؤمن المهيمن، وهو الرقيب والشاهد العزيز الذي لا يغلبه شيء ولا يمانع من شيء أراده، العزيز الجبار الذي أجبر الخلق كلهم على أي شيء يريده، الجبار المتكبر عن كل نقص سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ. أن البارئ تأتي بمعنى الخالق، ومن العلماء من أضاف إليها معنى ألا وهو إظهار ما أبرم. فقد كما في أمثال الدنيا قد يصمم الشخص شيئا أو يأتي بفكرة الشيء ولا يستطيع إظهاره، لكن ربنا ليس كذلك، فهو الذي ينفذ ما أراد ويخرج ما خلق، البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أما الحسنى فجمع الأحسن، الحسنى هي جمع الأحسن. وكم اسم لله سبحانه وتعالى، التحرير يقتضي أن أسماء الله الحسنى لا يعلم عددها إلا هو، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله سبحانه استأثر في علم الغيب بأسماء له لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، الحديث إلى آخره. فشهد أن أسماء الله الحسنى لا يحصيها إلا هو. أما حديثه عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا في فضيلة 99 اسم من الأسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا في فضيلة 99 اسما لله من أحصاها دخل الجنة. يأتي هنا يراد ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة. فمن العلماء من قال من عرفها وعمل بها مع معرفته لها فتعرض من اسم التواب لأفعال تجلب له توبة الله عليه، وتعرض من اسم الرحيم لأفعال تجلب له رحمة الله عليه. فليس مجرد العلم هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. هذا عند فريق من العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الشاهد أن لله سبحانه وتعالى أسماء لا يعلم عددها إلا هو، منها 99 من أحصاها دخل الجنة. لكن قال الرسول وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. وهنا ننبه على فائدة قد تقدم التنبيه عليها مرارا، أن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا جئت تدعو باسم من أسماء الله الحسنى، عليك أن تأتي باسم يوافق المسألة التي تريد. ومن ثم كره العلماء مثلا، أو لا نقول كره العلماء، ما استحب أن تقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحيم في هذا الموطن يتنافى مع الألم، أو لا نقول يتنافى، لا يتناسب مع الألم الذي جر إلى البهيمة. إنما تقول بسم الله والله أكبر، أي إن كنت تظن أنك كبير على هذه المذبوحة فالله سبحانه وتعالى أكبر منك وأعظم منك، كما قال في شأن النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي كبيرا عليكم إذا أنتم طغيتم على نسائكم وظلمتم نسائكم. الشاهد أنه ينبغي أن تأتي باسم من الأسماء الحسنى يوافق المسألة التي تريد. اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا وأنت خير الغافرين. لا تقل كما يفعل الأئمة المقلدة من أئمة المساجد: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. فكيف يذل الشرك بالرحمة؟ إنما يقال: وأذل الشرك والمشركين بعزتك يا رب العالمين. فأتي بصفة توافق المسألة التي تريد، كما قال عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكما قال موسى: واغفر لنا وأنت خير الغافرين، إلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: له الأسماء الحسنى. فالحسنى جمع أحسن، ومن آداب الدعاء أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى بين يدي الدعاء، كما قدمنا من أدلة الآن: اشفي أنت الشافي، إلى غير ذلك من الأدلة. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أما العزيز كما قدمنا منيع الجناب عظيم السلطان الذي لا يغالب ولا يمانع، أما الحكيم فالذي يفعل كل شيء بحكمة. وأصل الحكمة المنع، ومنه قيل للعاقل الحكيم لأن عقله يمنعه من ارتكاب المحاذير. فالحكمة في الأصل المنع، ومنه قولنا للحبل الذي تربط به الدابة الحكمة لأنه يحكمها، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فالحكمة من معانيها المنع، والمنع من كل قبيح. ألا يشرك العباد مع الله سبحانه وتعالى
كقول النصارى المسيح ابن الله، وقول اليهود عزير ابن الله او هو الله، وقول طوائف من مشركي خزاعة الملائكة بنات الله، سبحان الله اي تنزه الله عما يشركون، هو الله الذي سبحانه وتعالى عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم الآيات، وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما صحة هذه الأحاديث؟ يأتي يوم القيامة بناجح يداه ويداه حبلى لا يثبت، الجهاد مقتصى طريق الجنة لا يثبت، لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا مصليا إلا لدغته، يحتاج إلى مراجعة مني. تشهد يوم القيامة كل قطرة من وتقول لصاحبها أين أبي وأمي لا أعلم له أصلا.
سأل قام والدي بأداء عمرة في رمضان وأدى المناسك، وعند مغادرة مكة لم يطوفوا، أدى والداي عمرة في رمضان وأدوا المناسك وعند مغادرة مكة لم يطوفوا بالبيت. طواف الوداع للعمرة مستحب وليس بواجب. طواف الوداع للعمرة مستحب وليس بواجب. والعمرة صحيحة.
لا، طواف الوداع للحج واجب. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. هل الاختلاف ولو كان قليلا في اتجاه القبلة بين الإمام والمأمومين يفسد الصلاة؟ الاختلاف القليل في اتجاه القبلة لا يفسد الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. القليل الأمر يعني القليل يبعدنا عن الوسواس، يعني لا يأتينا مثلا أبو نبيل ويقول أنت انحرفت نصف درجة أو درجة. قلنا الأمر واسع. الرسول يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالتجديد في اتجاه بهذه الدرجة أو التجديد أوقات صلاة كل لسه نصف دقيقة عن العشاء أو لسه ربع دقيقة، كل هذه التجديدات الأمر فيها تقريب وغير محمودة، التجديدات ليست في محلها وغير محمودة. أبو بكر كان يأتي في الفجر
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة؟ الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استجابة دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على وجه الخصوص قد وردت في عدة مواضع. فلما دعا على من ظلمه وقال: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن واجعل فقره بين عينيه، استجيبت دعوته في هذا الرجل كما في البخاري ومسلم حتى طال عمره وسقط حاجبه على عينه، وكان مع هذا الكبر يمشي في الطرقات يغمز الفتيات ويقول: أصابتني دعوة المغارة سعد. وكان هذا شيء مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بني مروان أو بعض بني مروان عوتبوا في تصرفهم الغير سديد في الأموال، أموال المسلمين، فكان ممن عاتبهم سعد بن أبي وقاص، فقال له مروان: إن هذا المال مالنا، نعطي من شئنا ونمنع من شئنا. فقال سعد: بل هو مال الله، يعطيه الله من يشاء ويمنعه الله ممن يشاء. فقال: بل هو مالنا، نعطيه من شئنا ونمنعه من شئنا. فقال سعد: أدعو. ثم اتجه سعد
ورفع يديه إلى السماء كي يدعو، فوسب مروان من على السرير فقال له لا تدعو، هو مال الله يعطيه الله من يشاء ويمنعه الله من يشاء. كانت استجابة دعوة سعد شيء مشهور بين الصحابة، حتى أنه رأى رجلا مرة على فرس كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح يدعو على علي بن أبي طالب أو يسب عليا، فقال له يا هذا تسب عليا؟ قال نعم. قال أتسب ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوج ابنة الرسول؟ قال نعم. قال أتسب رجلا شهد بدرا؟ قال نعم. فقال سعد اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. فاضطربت به فرسه في الحال وأسقطته وداست عليه فمات في الحال. فكانت استجابة دعوة سعد بن أبي وقاص خاصة معلومة، لكن هذا الحديث على كل معناه أن من لوازم إجابة الدعاء أو من شروط إجابة الدعاء، وإن كان الله يستجيب بدون شروط، لكن من الأسباب والمسببات تطيب المطعم فإن النبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. هل الدعاء دبر الصلوات المكتوبة جائز أم غير جائز؟ الدعاء دبر الصلوات المكتوبة بعد الأذكار في شيء من النزاع، وأكثر أهل العلم على جوازه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولأن النبي كان إذا انصرف من الصلاة قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، فورد من حديث علي أنه أيضا كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. ما حكم صلاة إمام كبر مرة جهرا وكبر الناس خلفه ثم كبر مرة ثانية سرا، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وإن كان خالف المسنون، لكن الصلاة صحيحة لا غبار عليها. رجل أدرك صلاة العصر ولم يصلي صلاة الظهر فكيف يصلي الصلاتين؟ الأئمة الأربعة يقولون يصلي مع الإمام الذي يصلي صلاة العصر، ثم بعد أن ينصرف من صلاة العصر يصلي الظهر الذي فاته. إمام النفي السجدة الأخيرة في آخر ركعة ثم يسلم، وبعد الصلاة نبهه المصلون، فماذا يفعل؟ رأى بعض أهل العلم أنه يأتي بركعة جديدة لكونه نسي ركنا من أركان الصلاة. نعم يأتي يقوم لها. نعم لا لا يقيم إقامة، ده النزاع في شيء آخر. يعني من العلماء من يقول في هذه الحالة خاصة يسجد ثم يتشهد ثم يتشهد، وبعضهم يقول يأتي بركعة جديدة لكونه ترك ركنا، أما إقامة الصلاة لا لا. ما حكم من لم يوصي قبل موته بوصية؟ الوصية ليست في واجبة، إنما هي في حق من له شيء يوصى فيه. قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يموت إلا أو ينام إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فالوصية ليست بواجبة على كل أحد. ما حكم ترك سنة العشاء وصلاة الوتر؟ قال إذا فاتت هذه الصلاة من الواجب صلاتها في أي وقت؟ ترك سنة العشاء وترك صلاة الوتر مكروه لكن لا إثم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص عن 5 صلوات، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أما هل تقضى سنة العشاء الأخيرة تقضى قياسا على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر بعد العصر؟ شخص قام بشراء أشياء لأشخاص دون سابق تحديد السعر، فهل له أن يزيد نتيجة الأتعاب والسفر وتكاليف السفر على السعر الأساسي علما بأنه ليس بتاجر ولكنه كلف بالصدفة؟ هذا المشتري لا يخلو من أمور، إما أن يكون وكيلا، يعني قوم وكلوه للشراء فلا يزيد، لحال من الأحوال يقول اشتريت بكذا وسافرت بكذا وأتعابي كذا، يكون صريحا واضحا، فلو أن يزيد أو ينقص في أتعاب لكن يوضح لهم أنها أتعاب، لكن يغش ويقول لهم السلعة بكذا وهي ليست بهذا الثمن فهذا حرام. هذا إذا كان وكيلا له، علي أولا أن يحدد السعر الذي اشتريت به السلعة ويناقشه في أمر الوكالة وفي أجرة الوكالة. أما إذا كان تاجرا، وهو ليس بتاجر هنا، إذا كان تاجرا يبيع لهم ويشتري منهم فله أن يزيد، لكن يخيرهم السلعة أمامكم، إن شئتم ب100 إن شئتم ب50، لكن هذه ليست مسألتنا. فالأخ قال إنه ليس بتاجر. ما هذه الورقة؟ ما أدري. يعني ورقة أخونا جابها فيها بعض الوصايا، لا يلزم أن تكون وصية كل شخص مثل هذه الوصية التي في الورقة ولا الورقة التي تبيعها المكتبات أبدا، فهذه الوصية برمتها ليست ثابتة على رسول الله، إنما كل شخص تختلف وصيته عن الشخص الآخر. وهي أن هناك أمور عامة لكن لا يلزم أن توفي بها عند الموت، فمثلا يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى عند الموت، جمع أبناءه وقال لهم ما تعبدون من بعدي. إبراهيم أيضا وصى عند الموت، وصى أبناءه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء وصية الرسول عند الموت بالصلاة لأمته، صلاة صلاة وما ملكت أيمانكم. وصى بأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وصى ابنته فاطمة وقال لها اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. عبد الله وان جابر وصى بوصية أخرى، قال يا جابر إن غدا غزوة أحد، وأرامي أول من سيقتل في هذه الغزوة، أرامي يا جابر غدا مقتولا، فاستوصي بأخواتك خيرا. وكان له إخوة بنات، وفعلا بدأت المعركة وقتل عبد الله والد جابر، وعمل جابر بوصية والده، تزوج امرأة سيدا وضحى براحته من أجل أخواته البنات. فكل شخص تختلف وصيته عن الشخص الآخر، فأكون أأتي بورقة مكتوبة ومسطرة ومسجلة وألزم بها الناس أو أفشيها في الناس، لا أفعل إلا إذا كانت مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي منها المأثور ومنها غير المأثور، ومنها الثابت ومنها غير الثابت، فليست بلازمة على كل شخص. تجمل القول تقول اتبعوا معي كتاب الله وسنة رسول الله عند دفن أو ديون إذا كان عليك ديون. ما حكم رضاع الرجل من زوجته؟ يرضى كما يشاء، إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة المحرمة هي التي كانت في الصغر التي إذا تخلفت حدثت للطفل مجاعة، فالرضاعة المحرمة هي ما دون الحولين. إلى هنا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.